فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نجيب على أسئلة حضراتكم التي ترد إلينا عبر صفحة القناة. أخونا السائل بارك الله فيه يقول: ما هي الأذكار اليسيرة ذات الأجور العظيمة؟ الأذكار اليسيرة، الذكر بصفة عامة، هو أيسر العبادات، وهو عبادة بلا كلفة ولا مؤونة، يعني لا يبذل الإنسان فيه مالا ولا يبذل الإنسان فيه جهدا، فهو ليس عبادة بدنية ولا عبادة مالية، إنما الذكر عبادة قلبية لسانية. ولذلك جاء الرجل كما في الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بشيء أتشبث به. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. فدله النبي صلى الله عليه وسلم على عبادة الذكر باعتبارها العبادة الأيسر الأكثر تيسيرا من جميع العبادات، وفي نفس الوقت تضمن للعبد أجورا عظيمة جدا. فمن هذه الأذكار اليسيرة جدا ما جاء أنه في حد ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ومنها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير لي من الدنيا وما فيها، أو قال خير لي مما طلعت عليه الشمس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن الأذكار طبعا قراءة القرآن الكريم، والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له بها حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فلو أن العبد قرأ مثلا سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه السورة اليسيرة لكونها تضمنت توحيد الله عز وجل وجمعته في هذه الآيات القصيرات، جعل النبي صلى الله عليه وسلم قراءتها ثلاثا كأجر قراءة كتاب الله عز وجل. فالشاهد الأذكار كثيرة جدا، والذكر بصفة عامة من أيسر العبادات، ويعني أوردت لحضراتكم نماذج يسيرة من الأذكار البسيطة اليسيرة السهلة التي يمكن للإنسان منا أن يحصل من ورائها الأجور العظيمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: ظهر عيب في نصيب أحد الورثة بعد تقسيم التركة، فما هو الواجب إذن؟ أقول للأخ السائل بارك الله فيك، إذا كان الخطأ الذي ظهر في نصيب واحد من الورثة بالزيادة، فإن الواجب عليه أن يرد هذا القدر الزائد إلى مستحقيه، إلا أن يتعافوا ويتسامحوا. وإذا كان القدر الخطأ في نصيب هذا الوارث كان بالنقص من نصيبه، فهو أمام أمرين: إما أن يطلب من الورثة تصحيح القسمة التي بسببها انتقص شيء من نصيبه، أو أن يتعافى هو وأن يسامح إخوانه وأخواته بقية الورثة فيما انتقص من حقه. الاحتمال الثالث أن يتمسك كل طرف بحقه، في هذه الحالة يقال للجميع اتقوا الله عز وجل، ولا يأكلن أحد منكم شيئا ولو كان يسيرا من حق أخيه أو أخته أو أي أحد من بقية الورثة، إنما ردوا التركة إلى ما كانت عليه، يعني إلى نقطة الصفر والبداية، ثم أعيد التقسيم حسب الشرع الحنيف تقسيما كاملا تتلاشوا من خلاله الخطأ الذي وقع في نصيب أحد الورثة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا يسأل بارك الله فيك: هل الاستخارة في المسجد الحرام بدعة؟ يعني لو ذهبت وأنا قاصد أن أستخير في المسجد الحرام، مع العلم أن وراء بقية أسرة يمكن أن يستنوا من وراء بهذه السنة، فهل هذا فيه شيء؟ يا أخي الحبيب، كلنا تهفو قلوبهم إلى البيت الحرام عمرة أو حجا أو أن يصلي في المسجد الحرام، لأنه أعظم مسجد على وجه الأرض، إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه 100,000 صلاة فيما سواه. فكان من السلف من يجاور البيت الحرام ويقيم في البيت الحرام ليختم كتاب الله عز وجل قراءة، وكان منهم من يقصده حتى يفوز بأجر هذه الصلاة التي هي 100,000 صلاة فيما سواه. فإذا كنت قريبا من المسجد الحرام وأردت أن تستخير الله عز وجل في أمر من الأمور وفعلت هذا، فإنما فعلت شيئا حسنا، استخرت في بيت الله الحرام رجاء أن يفتح الله عز وجل عليك في هذه الاستخارة بشيء تطيب له نفسك. فلو تصورنا جدلا أن بقية أسرتك علموا ما فعلت ففعلوا مثله، فإن هذا يكتب لك أجره عند الله عز وجل. فإن من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وليس عندنا في الشرع الحنيف كتابا ولا في سنة فيما أعلم شيء يمنع هذا أو يبدعه أو يضلله، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول: إذا توفيت امرأة بعد ولادتها بمدة لكنها كانت ما زالت في النفاس، هل تعد من الشهداء؟ أقول لابنتي السائلة: نرجو لها ذلك، وإن كان الوارد في الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من ضمن الشهداء الخمسة المذكورين في الحديث، وهناك ما هو أكثر من هؤلاء الخمسة، التي تموت بجمع، يعني تموت أثناء ولادتها. إنما أختنا هذه تقول أنها ماتت في فترة النفاس لكن بعد الولادة بفترة، يعني ما زالت كانت في النفاس. فنقول إن ماتت بجمع يعني أثناء ولادتها فهي بنص الحديث إن شاء الله عز وجل نحسبها من ضمن الشهداء. أما إن ماتت بعد ذلك فنرجو لها ذلك، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: ما هو وقت جلوس الملائكة يوم الجمعة لاستماع الخطبة وطي سجلاتهم؟ أقول الأخ السائل بارك الله فيك، كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا صعد الإمام المنبر طويت الملائكة سجلاتها ودخلوا أو جلسوا يستمعون الذكر. هم يجلسون أو يقفون على أبواب المساجد يكتبون الداخلين أولا بأول، فإذا صعد الإمام المنبر قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طووا ما بأيديهم من سجلات الحضور ثم جلسوا يستمعون الذكر. ولذلك رغبنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبكر في الحضور إلى صلاة الجمعة، قال: من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، يعني تصدق ببدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب شاة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قدم دجاجة، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قدم بيضة. طيب، وبعد ذلك صعد الإمام المنبر فطويت الملائكة الصحف ودخلوا أو جلسوا يستمعون الذكر، يعني معنى ذلك أن من حضر بعد صعود الإمام لم يكتب اسمه في سجل الحاضرين. وكما قال شيخنا الشيخ ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله تعالى: حسبه أن يخرج في هذا اليوم برأس ماله اللي هو الصلاة واستماع الخطبة، لكن يا ترى كتب اسمه أو لم يكتب اسمه حتى يكون ممن جاء إلى الجمعة في الساعات الأربعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو حرم هذا الأجر كله، ولم يبقى له إلا أجر أن يستمع الخطبة وأن يصلي صلاة الجمعة خلف هذا الإمام. ولذلك هذه مناسبة أهيب فيها بإخواننا أن يبكروا بالحضور إلى صلاة الجمعة، فإن في بعض المساجد يا إخوة بالفعل يصعد الإمام المنبر بل ويشرع في خطبته ولم يمتلئ ربع المسجد بين يديه بعد، والناس تأتي تباعا حتى إذا قارب انتهاء الخطبة ربما يكون قد اكتمل حضور الناس إلى المسجد. أغلب هؤلاء جاء بعد صعود الإمام المنبر، ففاته أجر كبير جدا، ألا وهو أجر التبكير، وربما أيضا فاته قدر كبير من استماعه للخطبة، فلعلها فاتته كلمة كانت تنفعه في دينه وتنفعه في أخراه. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: سمعت أن هناك اختلاف بين أهل العلم في القدر المجزئ في مسح الجورب، وسمعت من أحد الشيوخ أنه يجزئ مسح أغلب الجزء العلوي منه، وسمعت أن مذهب الحنفية أن أقل ما يمسح ثلاث أصابع، أن أقل ما يمسح ثلاث أصابع، وللشافعية أنه عموما حتى لو جزء صغير على ما أذكر. فما هو القول الصحيح في هذه المسألة؟ أقول للأخ السائل بارك الله فيك: ليكن بحث المسلم أولا وآخرا في المسائل الفقهية وغيرها أن يبحث عن القول المدعوم بالدليل الصحيح من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه أحيانا بعض شبابنا وأبنائنا ينشغل في المسألة بثلاثة أقوال، بأربعة أقوال، بعشرة أقوال تتردد بين أئمة المذاهب عليهم رحمة الله تعالى وبين تلامذتهم، وهو تائه لا يدري أي هذه الأقوال أرجح. القول الأرجح إحنا مأمورين أن نأخذ به، قال ربنا عز وجل: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. قال الإمام ابن القيم: أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، يعني أحسن ما ورد بين أيديكم من أدلة الشرع في المسألة الفلانية، في هذه المسألة. فأنت تبحث عن القول الراجح بالحجة الشرعية، بالدليل الشرعي من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بفهم أئمة وسلف الأمة عليهم رحمات الله تبارك وتعالى. لا تشغل نفسك بالأقوال المجردة عن الدليل الشرعي، فإنه في بعض المسائل أورد الشيخ الإمام في مسألة بسيطة جدا ويسيرة جدا أورد فيها 28 قولا في مسألة يسيرة جدا، السنة النبوية حسمت هذه المسألة في جملتين، يعني في حديث واحد صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ابتداء أن يكون المسلم يدور مع الدليل الشرعي حيثما دار. أما في مسألة مسح الخف أو مسح الجورب في الصلاة، هما مشروعا، نعم مشروعا، لورود الحديث بهما أو الأحاديث بهما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب أهل العلم بتصحيح هذه الأحاديث، منها أحاديث الخف وهي متواترة، ومنها أحاديث الجورب وهي صحيحة إن شاء الله عز وجل، كما قال الإمام الترمذي وغيره عليهم رحمة الله تعالى. طيب، ما هو القدر المجزئ في المسح؟ القدر المجزئ في المسح كما قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من مسح ظاهره، وظاهر الخف هو موضع الفرض عند غسل القدمين. إذن المسح هو نيابة عن الغسل أو عن غسل الرجلين، يعني نيابة عنه بديلا عنه. أمسح إيه؟ أمسح الجزء الظاهر من الجورب موضع الفرض، يعني من أول أطراف الأصابع إلى ما فوق العقبين، هذا هو موضع المسح، كما ورد في أثر علي بن أبي طالب وغيره طبعا من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وسيبك بقى من حكاية أنه امسح ثلاثة أصابع فما فوق، امسح ربع الجورب، امسح تلتين، امسح، سيبك من هذه الأقوال جميعا، وخليك مع الآثار الواردة عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فهم أعلم هذه الأمة لأنهم تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم، من أخذوا عنه الدين قولا وفعلا عليه صلوات الله وسلامه، ورضي الله عنهم أجمعين. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا يسأل يقول: من حلف يمينا فيها اعتداء فهل يبر بيمينه أم يكفر عنها؟ يا راجل يا طيب، يمين فيها اعتداء، يمين فيها جور، يمين فيها فجور، الواجب في هذه الحالة أن يكفر عن هذه اليمين ولا يفعل ما حلف أن يفعله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. حلف أن يضرب أخته، نقول لا تضربها، إنما استغفر الله عز وجل ثم كفر عن يمينك. حلف أن يهين زوجته أو أن يطرد زوجته، نقول لا تفعل، إنما استغفر ربك تبارك وتعالى ثم كفر عن اليمين، لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي أشرت إليه: من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. هذا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، نستأذن حضراتكم في فاصل قصير، سنعود بعده إن شاء الله عز وجل، فانتظرونا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. ابننا السائل يقول: أمي موظفة وقد ساعدتني بمبلغ كبير يتعلق برسوم وتكاليف دراستي للماجستير، وجعلته دينا علي، وأخبرتني أن هذا الدين يسقط في حال مت أنا أو ماتت هي، فهل هذه الأموال إذا ماتت أمي تكون سقطت عني فعلا، أم هي في هذه الحالة ستكون حقا للورثة؟ أقول للابن السائل بارك الله فيك: أنت وشرط والدتك المقرضة، هي رحمها الله عز وجل إن كانت توفيت أو أنعم الله عز وجل عليها بالصحة والعافية في دينها ودنياها إن كانت ما زالت على قيد الحياة، هي مشكورة أقرضت ولدها ثم قالت له: يا بني، هذا دين عليك، إن مت أنت فأنا مسامحة، وإن مت أنا فلا شيء عليك. فأنت وشرطها، إذا يعني قدر الله عز وجل عليك الوفاة فهي قد سامحتك مقدما عن هذا الدين، وإذا قدر الله عز وجل عليها الوفاة قبلك فهي قد سامحتك أيضا مقدما عن هذا الدين، ولا يكون هذا دين عليك أو مال يستحق التوريث. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: هل تجب الزكاة على من يتولى قطف الثمار ويأخذ أجرته حصة من المحصول؟ يعني الرجل العامل الذي يقوم بجمع الثمار أو يقوم بجمع المحصول الحصاد، زي الرجل اللي هو بيقطع النخيل وينزل البلح أو التمر، يقول هو يأخذ أجرته بعضا من المحصول. يعني اشتغل الشغلانة وخذ مثلا كيلة من القمح، أو خذ مثلا كيلة من الذرة أو الشعير أو ما شابه ذلك، المهم أن يكون أجره معلوما قبل عملي. عند بداية عملي أنت هتعمل، في مقابل هتعطى كيلة من القمح، كيلة من الذرة، كيلة من الشعير أو ما شابه ذلك. فإذا كانت أجرته معلومة بكيل معلوم بقدر معلوم مقدما فلا شيء في ذلك. لكن هو بيسأل في مسألة أخرى، ألا وهي الرجل ده بيشتغل عندي ويأخذ كيلة قمح، ويشتغل عند التاني ويأخذ كيلة قمح، ويشتغل عند الرابع والخامس، فيجتمع عنده محصول كأنه صاحب أرض. طيب هو إذا اجتمع عنده هذا، هل يجب عليه أن يزكي عنه؟ فيها خلاف بين أهل العلم. منهم من يقول المبدأ العام أن الزكاة على من ملك النصاب في الحصاد، فإذا كان ملك النصاب اللي هو القدر اللي هو بيسميه العلماء أو باللغة المعاصرة الحد الأدنى الذي تجب فيه الزكاة، يبقى في هذه الحالة يؤدي الزكاة زي غيره، كأنه آتى حقه يوم حصاده. وآخرون يقولون: لا يا جماعة، هذا الرجل هو عامل وليس مالكا، لم يكن مالكا لحصاد فنقول له آتي حقه يوم حصاده. لكن خروجا من خلاف أهل العلم، إذا اجتمع لديه كالفقير الذي يجتمع لديه قدر من زكوات الفطر، فإذا اجتمع عند الفقير قدر من زكاة الفطر يزيد عن حاجته وحاجة أسرته معيشة يوم بليلة اللي هو ليلة العيد ويومه، يقولون يجب أن يؤدي الزكاة الفطر عن نفسه وعن من يعول من أسرته من القدر الزائد عنده. فكذلك قياسا على هذا القول نقول: إذا تجمع لديه فالأحوط له أن يؤدي، وإذا لم يؤدي الزكاة فإنه في هذه الحالة والله أعلم لا شيء عليه. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا سائل يقول: هل يجوز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر إذا ضاق الوقت؟ يا أخي الحبيب، مسألة الجمع في غير العذر المبيح للجمع، يعني في غير سفر ولا خوف ولا مطر، إذا لزم الأمر، لأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا في المدينة، الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، يعني جمع بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب والعشاء. قال ابن عباس، أو قيل لابن عباس: لما فعل هذا وهو ليس مسافرا وليس في خوف وليس في مطر وليس في مرض؟ لما فعل هذا؟ يعني لما جمع بين الصلاتين من غير عذر؟ قال: أراد ألا يحرج أمته، يعني أراد النبي التوسعة على أمته إذا لزم الأمر، كالجراح الذي يدخل لإجراء عملية جراحية، يدخل لها مثلا الساعة 11 قبل صلاة الظهر بساعة تقريبا، لكن العملية ستستغرق 4 ساعات مثلا 5 ساعات، فمتى يصلي الظهر؟ فهو يجمع حينئذ بين صلاتي الظهر والعصر جمع تأخير، ونقول له أراد النبي ألا يحرج أمته. واحد مثلا مسافر وضاق عليه وقت الرحلة، فأراد أن يجمع جمع التقديم بين العصر، بين العصر والظهر، بين الظهر والعصر، فجمع العصر إلى الظهر قبل أن يركب رحلته، لأنه إذا ركب ضاع منه صلاة العصر في وقته، فجمع جمع تقديم. نقول لا بأس، لأن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لسه ما سافرش، ده هو في المطار الآن ولم يشرع في السفر بعد، والمطار ده من حدود البلد، لكن يقال له افعل ولا حرج، لأن النبي فعل هذا وهو ما زال مقيما في المدينة صلى الله عليه وسلم. لما فعل هذا يا ابن عباس؟ قال أراد ألا يحرج أمته. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول أحدثت في طواف القدوم، فهل يلزمني العودة لقضائه؟ نقول للأخ السائل بارك الله فيك، أولا طواف القدوم لا هو ركن ولا هو واجب في الحج، إنما طواف القدوم سنة، إن فعلتها هنيئا لك، وإن تركتها فلا إثم عليك. لكن أخونا يقول أنه أحدث في طواف القدوم. جمهور أهل العلم اشترطوا الطهارة للطواف، سواء كان طواف قدوم، سواء كان طواف تطوع، سواء كان طواف وداع، سواء كان طواف الركن. لكن الإمام الجليل أبو حنيفة عليه رحمة الله تعالى لم يشترط الطهارة، يعني لم يجعلها شرط صحة في الطواف، إنما جعلها شرط كمال، يعني نزل بالطهارة من مستوى أنها شرط، إن فقد ضاع الطواف أو فسد الطواف، إلى مستوى أنها شرط كمال، إن توفر فبها ونعمت، وإن لم يتوفر فإن طواف الطائف حينئذ طوافا صحيحا، خاصة في ظل ما نشهده وما نعلمه يقينا من شدة الزحام جدا في موسم الحج. فإذا تمكن الحاج من الدخول إلى الحرم ليأتي بطواف القدوم أو طواف الإفاضة أو طواف أي طواف، وبينما هو في الطواف فقد طهارته أحدث، فماذا يقال له حينئذ؟ يقال له على مذهب أبي حنيفة، نأخذ حاله في هذه الحالة بأيسر القولين، ألا وهو قول أبي حنيفة أن الطهارة في حقك أنت الآن مع هذه الشدة في الزحام المعلوم وصعوبة أن يخرج ثم يحدث وضوءا ثم يعود مرة أخرى، فيا ترى هيبدأ طوافه من البداية لأنه قطع مسافة طويلة ووقتا طويلا، ولا حيكمل على ما سبق من طواف من أشواط؟ فيقال له أكمل طوافك ولا شيء عليك، لأن الواجب حتى إذا تصورنا الطهارة واجبا كما هو جمهور الفقهاء أو شرطا، فإن هذا الشرط والواجب يسقط بالإعسار، يعني بالعجز، فالعاجز يقال له ترخص. فأنت في هذه الحالة كان يمكنك أن تتم طواف قدومك، أو إن أتممته بعد أن أحدثت فلا يقال لك ولا يوجب أحد عليك أن تعود لقضاء هذا الطواف أو لإعادة هذا الطواف. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول معي مال قليل وعلي كفارة صيام وعلي أيضا كفارة يمين، فماذا أقدم؟ علما أنني لا أعمل ولا أعلم إن كان سيكون معي مال قريبا أم لا. أولا نقول للأخ السائل بارك الله فيك، لماذا لا تعمل؟ يا أخي الحبيب، اعمل على قدر ما تستطيع، لا تكن عاطلا. ما استطعت إلى أي عمل تسترزق منه ربك تبارك وتعالى فهذا واجب عليك، كفاية لنفسك وكفاية لمن تعول. لكن لا يبقى الإنسان منا عاطلا خاملا عالة على غيره، أهله ينفق عليه مثلا، أو أخوه ينفق عليه، أو ينتظر صدقات الناس أو زكوات الناس. هذا ابتداء. ثم نقول للأخ السائل: معاك مال يكفي واحدة من الكفارتين، خلاص أطعم عن فدية صيامك إن كنت من أصحاب من تجب عليهم الفدية ولا يستطيعون الصيام لمرض مزمن أو لكبر سن أو ما شابه ذلك، أطعم عن واحدة من الكفارتين، إما فدية الإطعام عن الصيام، وإما كفارة الإطعام عن اليمين، وصم عن الأخر. يعني كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. طيب هو معاه فلوس يفدي عما أفطر من أيام، افدي وبقيت الكفارة في عنقك إلى أن تصوم عنها. طيب ده أنا كمان مش من أهل الصيام، يعني لا معايا فلوس بعد شوية، معرفش هي إمتى، ولا عندي قدرة على الصيام، ده أنا بفدي عن الصيام اللي أفطرته في رمضان لكوني مريض مزمن أو كبير سن أو ما شابه ذلك. فنقول له: ابدأ بفدية الإطعام. لماذا؟ لأنها موقوتة بما بين الرمضانين، رمضان الفائت ورمضان القادم، لها مدة يعني محددة. وأما الأمر في كفارة اليمين فلعله أن يكون أوسع من الأمر في فدية الإطعام. فيا ابن الناس، افدي فدية الإطعام عما سبق أن فاتك من صيام رمضان إذا كنت تعجز عن قضائه بالصوم، وتبقى كفارة اليمين في ذمتك إلى أن يوسع الله عز وجل عليك. ليه بدأنا بفدية الإطعام عن الفائت من الصيام؟ لأنها موقوتة بمدة محددة، وإن كانت 11 شهر كاملة لكنها أيضا محددة، إنما كفارة اليمين أمرها أوسع من هذا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: ما حكم المطالبة بالدين قبل حلول الأجل؟ أقول للأخ السائل بارك الله فيك: لا حق للمقرض أو للدائن على المقترض المدين أن يطالبه بسداد الدين إذا كان بينهما أجل محدد. يعني فلوسك هتاخدها إن شاء الله عز وجل في رمضان، وإحنا الآن في شوال، بيننا وبين رمضان 10 أشهر كاملة. لا يجوز للمقرض، لا يجوز للدائن إنه يأتي مثلا في شهر رجب مثلا، أو في شهر شعبان، أو في أي شهر قبل حلول الأجل، وأن يضغط على المقترض أو على المدين وأن يطالبه بدينه. ليه؟ لأن كما ورد في الحديث: المسلمون عند شروطهم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، بينك وبين المدين عهد وعقد أن يرد إليك دينك في شهر كذا، وأنت ارتضيت هذا من بداية الأمر، فلا يجوز أن تقهر المدينة المقترضة قبل حلول الأجل وأن تطالبه بفلوسك. هذا من باب الوفاء بالعهود ومن باب الوفاء بالعقود. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. الأخ السائل يقول: هل يجوز لنا دخول المسجد الحرام أو المسجد النبوي ونحن نرتدي أحذيتنا، أم يجب علينا خلعها عند الطواف وعند السعي بين الصفا والمروة وأثناء الصلاة. أقول للأخ السائل: أنا معك أن هذا الأمر يستعظمه كثير من العامة، هدانا وهداهم الله عز وجل وأصلح الله حالنا وحالهم، وهذا من باب تعظيمهم أولا لقدر المسجد الحرام أو لقدر المسجد النبوي ولقداسته، ثانيا لتعظيمهم قدر الصلاة، ثالثا لأنه لم يرد عندهم علم بإباحة ذلك، فهم معذورون لغرابة الأمر عندهم. لكن الصواب أنه إذا اطمأن المسلم إلى أمرين في حذائه: طهارة الحذاء من ناحية ونظافته من ناحية أخرى، خاصة أن المساجد عندنا وعلى رأسها الحرمين الشريفين مفروشة، فإذا اطمأن المسلم إلى طهارة الحذاء من ناحية وإلى نظافته من ناحية أخرى، لأنه ممكن يكون الحذاء متسخ بطين الشوارع وطين الشوارع يغلب عليه الطهارة، لكن تأكد من أمرين: الحذاء طاهر من ناحية يعني ليس فيه نجاسة، وتأكد من أن الحذاء نظيف حتى لا تتسخ فرش المساجد. واعلم أن الأصل أن هذا أمر مباح، لأنه كثيرا ما كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين كانت بالنعال. صحيح هناك من أهل العلم يقولون: يا جماعة هذا كان قبل أن تفرش المساجد، وعشان كده قلنا إنه تأكد من الطهارة للحذاء من ناحية وتأكد من نظافة الحذاء من ناحية أخرى. فالحذاء أو النعل الطاهر والنظيف مع كونه طاهرا هذا لا يؤثر سلبا على فرش المسجد ولا على أرضية المسجد. وكلنا نذكر الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان يصلي إذ جاءه جبريل عليه السلام فأخبره أن في نعليه خبثاء، فقام النبي صلى الله عليه وسلم أثناء صلاته فخلع نعليه، فلما رآه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين خلع نعليه خلع الصحابة رضي الله عنهم نعالهم. معنى كده أن الجمهور كله بما فيهم الإمام عليه الصلاة والسلام كانوا يصلون في نعالهم، فلما انتهى من صلاته أو انصرف منها قال: ما الذي حملكم على هذا؟ يعني لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت نعليك فخلعنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كانوا يضع النبي صلى الله عليه وسلم تحت المجهر، تحت يعني يرصدونه صلى الله عليه وسلم في سكنته وحركته على حد سواء، فقالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: أما أنا فقد جاءني جبريل وأخبرني أن في نعلي خبثا، ولم يكن هذا ضارا بصلاته، ولم يستأنف النبي صلاته من أولها بعد أن خلع نعلي عليه الصلاة والسلام. والشاهد من عموم القصة أنه هو وأصحابه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم أجمعين كانوا يصلون في نعالهم. لماذا؟ لأنهم كانوا متأكدين من طهارة النعال من ناحية ومن نظافتها من ناحية أخرى، فهذا الأمر لا بأس به سواء في مساجدنا أو في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي على حد سواء، وإن كان يعني لئلا نفتن الناس فينا، لأنه كثير من الناس يجهل هذا الأمر طبعا ويستغربه ويندهش له ويستعظمه جدا. وأنا يوما ما سمعت أحد العامة عند أحد أبواب المسجد، كان باب السلام وإحنا داخلين للعمرة، ورأى بعض الجنود وحراس البيت الحرام يخرج من الداخل وهو في نعليه، فالرجل من شدة تعظيمه وطبعا من شدة جهله بالأمر وإباحته قال: إيه الكفر ده؟ شوف تخيل انه الرجل الطيب العامي بلغ به تعظيم الامر واستنكار الى درجة انه تلفظ بهذه اللفظة البشعة ايه الكفر ده؟ طبعا هو قطعا لا يقصد الكفر الاعتقادي المخرج من الملة، ولكن هو رأى هذا نوع من امتهان حرمة المسجد الحرام بالذات. فالشاهد انه يعني وان كان هذا الامر مباحا بالفعل بعد التيقن من طهارة النعل ونظافته، لكن يرجى الا نفعله في المساجد المفروشة، خاصة او امام العامة الذين يستغربون هذا جدا ويستنكرون هذا جدا ويستعظمون هذا جدا على المساجد المفروشة او على حرمة المساجد وحرمة الصلاة من ناحية اخرى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى ولله الحمد والمن، فالشكر لحضراتكم والشكر موصول لفريق العمل، جزى الله الجميع خير الجزاء. وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قادم قريب، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.